إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الشيخ رحمه الله تعالى: ثم يرفع رأسه، يعني من الركوع، ويديه، قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. وبعد قيامهما: ربنا ولك الحمد، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. بعد أن فرغ الشيخ رحمه الله تعالى من بيان الركوع وما يكون فيه من ذكر وارد عن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ذكر الرفع منه، والاعتدال من الركوع ركن، والاطمئنان في هذا الركن ركن. قال: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد: سمع الله لمن حمده. وقد مر أن كل مصل يقول سمع الله لمن حمده من إمام ومنفرد ومؤتم. وذهب الشيخ ناصر رحمه الله تعالى إلى أن ذلك من واجبات الصلاة، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا مما ورد في صلاته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: وبعد قيامهما، يعود الضمير على الإمام والمنفرد، لأنه قال قبل: ثم يرفع رأسه ويديه قائلا إمام ومنفرد. قال: وبعد قيامهما، يعني الإمام والمنفرد، يقولان: ربنا ولك الحمد. بعد القيام: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ولم يذكر رحمه الله تعالى غير هذه الصيغة: ربنا ولك الحمد. فهل هذا يقتضي أن تكون هي الواجبة؟ يحتمل أن يكون هذا، ويحتمل أن المؤلف اقتصر على هذه الصيغة طلبا للاختصار. وعلى كل، فهذه الصيغة لها أربع صفات. الصفة الأولى ما أخرجه البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها: ربنا ولك الحمد. والصفة الثانية ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وكذلك أخرجه مسلم عن أبي سعيد: ربنا لك الحمد. الأولى: ربنا ولك الحمد، والثانية: ربنا لك الحمد. وأما الثالثة فما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم ربنا لك الحمد. وأما الصفة الرابعة فما أخرجه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه: اللهم ربنا ولك الحمد. فهذه أربع صفات. جزم العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد بأنه لم يصح الجمع بين اللهم والواو، كما في هذه الصفة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد. فجزم رحمه الله بعدم صحة الجمع، ولكن الحديث الصحيح يدل على ضد ما ذهب إليه وما جزم به، فهذا ثابت. قال الحافظ في الفتح وفي بعض الطرق بحذف اللهم وبحذف الواو، لعل الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى لم يقف إلا على الطرق التي ليس فيها واو، والله تبارك وتعالى أعلم. وتارة يزيد: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أخرجه مسلم وأبو عوانة. أو: ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أخرجه أيضا مسلم وأبو عوانة. وتارة يضيف إلى ذلك: أهل الثناء والمجد وأهل بالنصب على الاختصاص، أو هي منادى حذف حرف ندائه أهل الثناء والمجد، والمجد غاية الشرف وكثرته. أهل الثناء والمجد لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه أيضا مسلم وأبو عوانة. والمعنى في قوله صلى الله عليه وسلم ولا ينفع ذا الجد منك الجد، يعني لا ينفع ذا الحظ ولا ينجيه حظه منك، وإنما ينفعه العمل الصالح. وتارة يقول صلى الله عليه وسلم ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرجه مسلم وأبو داود وأبو عوانة. وتارة يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وفي رواية مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. هذا قاله رجل كان يصلي وراءه صلى الله عليه وسلم بعدما رفع صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة، وقال سمع الله لمن حمده. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أولا. أخرجه مالك والبخاري وأبو داود. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. رأى النبي صلى الله عليه وسلم 34 ملكا يبتدرونها، يعني يتسابقون أيهم يكتبها أولا. وتارة يقول في قيام الليل لربي الحمد لربي الحمد، يكرر ذلك حتى كان قيامه نحوا من ركوعه الذي كان قريبا من قيامه الأول، وكان يقرأ في القيام سورة البقرة. أخرجه أبو داود والنسائي بإسناد صحيح. فذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى في هذه الصيغة التي ذكرها المصنف 4 صفات: ربنا ولك الحمد، ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. وكل واحدة من هذه الصفات مجزئة، ولكن الأفضل أن يقول هذا أحيانا وهذا أحيانا على القاعدة التي ذكرت فيما سبق من أن العبادات الواردة على وجوه متنوعة الأفضل فيها فعلها على هذه الوجوه، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام رحمة الله عليه. وفي هذا فوائد ذكرها الشيخ الشارح رحمه الله تعالى قبل، وهي المحافظة على السنة واتباعها وحضور القلب عند الإتيان بهذا الذكر، لأن الإنسان إذا صار مداوما على صيغة واحدة صار كالآلة المرددة يقول ذلك وهو لا يشعر. فإذا كان يغير في تلك الصيغ ويأتي بهذه مرة وبهذه مرة صار ذلك أدعى لحضور قلبه ولوعيه بما يخرج من رأسه. قوله سمع الله لمن حمده وبعد قيامهما ربنا ولك الحمد، شرع الشيخ الشارح رحمه الله تعالى كما هي عادته في شرح معاني ما ورد في الأذكار وفي الدعوات كلما عرضت لذلك مناسبة، فقال رحمه الله الحمد وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم. والشيخ رحمه الله تعالى لا يجنح كما هو شأن عند كثير من الشراح إلى المعنى اللغوي يتوقف عنده، وإنما يجتهد، وهذه طريقة حسنة، في الإتيان بالدليل من الكتاب والسنة على المعنى الذي آل إليه اللفظ، لأن اللفظ اللغوي يكون له معنى ثم يستعمله الشرع ولا يستحدثه، وإنما يستعمله فيصير له المعنى الشرعي الاصطلاحي. فالشيخ رحمه الله تعالى يعرف الحمد بقوله وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، فيقال حمد فلان ربه، أي وصفه بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه. فوصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم هو الحمد، فهذا يدل على التقدير والتعظيم في القلب. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: وبهذا يعرف الفرق بين الحمد والمدح، فإن المدح وصف الممدوح بالكمال أو بالصفات الحميدة، لكن لا يلزم منه أن يكون محبا له معظما، فقد يمدحه من أجل أن ينال غرضا له منه، وقد يمدحه من أجل أن يتقي شره، لكن الحمد لا يكون إلا مع محبة وتعظيم. وبهذا نعرف قوة سر اللغة العربية، حيث إن الحروف واحدة حمد ومدح، ولكن تقديم وتأخير وباختلاف ترتيب الحروف تختلف المعاني. فالإنسان يمدح من لا يعظمه ومن لا يحبه لنوال يؤمله منه أو لشر يريد أن يدفعه عنه، فهذا كما ترى يتعلق بالمدح. وأما الحمد فلا يكون إلا مع المحبة والتعظيم، ففرق دقيق بين الحمد والمدح. من عرف الحمد بأنه الثناء بالجميل الاختياري فهذا قاصر، أولا لأن الثناء أخص من المدح، لأن الثناء هو مدح مكرر، كما في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم أن الإنسان إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي، فإذا ما كرر المدح فقد أخذ بالثناء. فرق الله سبحانه وتعالى بين الحمد والثناء كما ترى، فهذا أولا. وثانيا أنه بالجميل الاختياري يخرج الحمد على كمال الصفات، الصفات اللازمة التي لا تتعدى كالعظمة والكبرياء وما أشبه، والله تعالى محمود على صفات الكمال اللازمة وصفات الكمال المتعدية، فهو محمود على كماله ومحمود على إحسانه سبحانه وتعالى. فهذا التعريف وهو ما تراه دائما، وهو أن الحمد هو الثناء بالجميل الاختياري، هذا فيه هذا القصور الذي يثبته الشيخ رحمه الله من هذا الحديث الصحيح، وأيضا بهذا الأمر العقلي الذي صار إليه في الأمر الثاني من الأمرين اللذين دل بهما على الفرق بين ما صار إليه من تعريف للحمد وما عليه الناس من تعريف له. قول المصنف رحمه الله تعالى: ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ملء صفة لموصوف محذوف، والتقدير حمدا ملء، وحمدا المحذوفة منصوبة على المصدر، والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض، أي ربنا ولك الحمد حمدا ملء السماء وملء الأرض، حمدا ملء، فحذف الموصوف وذكر الصفة، والتقدير حمدا ملء، وحمدا المحذوفة منصوبة على المصدر في قولك ربنا ولك الحمد حمدا، والعامل فيها المصدر في قوله ربنا ولك الحمد. ملء السماء وملء الأرض ذكرها المؤلف بلفظ الإفراد، وأكثر الروايات الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجمع، ملء السماوات وملء الأرض، كما مر ذكر ذلك فيما مر من الأذكار، وفي رواية لمسلم ملء السماء وملء الأرض، فجاء بها مفردة. ملء السماوات وملء الأرض هذا هو التعبير القرآني، فالله سبحانه وتعالى في القرآن يعبر عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع، كما في قوله تعالى الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، فيعبر القرآن عن الأرض بالإفراد وعن السماوات بالجمع. ملء السماوات وملء الأرض، وما ذكره الشيخ من الصيغة التي ذكرها في ذكر الرفع من الركوع ملء السماء والأرض، قال بعض أهل العلم معناه أنه لو كان حمدا أجساما لملأ السماء والأرض، فيكون ملأها بالحجم، ودخل الشيخ رحمه الله في أمر عجيب رحمه الله وغفر له، قال: الصحيح خلاف ذلك، وأن معنى قوله ملء السماء هو أن الله سبحانه وتعالى محمود على كل مخلوق يخلقه وعلى كل فعل يفعله، فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض ما فيها كلها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض. قال: وهذا أولى، لأن الإنسان يستحضر به أن الله محمود على كل فعل فعله وعلى كل خلق خلقه، أما أن يقدر أنه يعني الحمد أجسام متراكمة فهذه أيضا تختلف. وساق كلاما غريبا، قال: لأن الأجسام قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة، ومعلوم الفرق بين ما ملئ بأجسام صغيرة وما ملئ بأجسام كبيرة، لأن ما ملئ بأجسام كبيرة في الغالب يكون فيه فراغات، وقدر ذلك بصاع من الأقط المقروص الذي جعل كالقرصان وصاع من الرز، تجد الفراغات الكثيرة في الأول دون الثاني. هذا كلام عجيب، والذي يتبادر إلى الذهن من ظاهر اللفظ أنك عندما تقول ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما أن ذلك يشغل ذلك جميعه، من غير ما هذا التقدير الذي قاله الشيخ رحمه الله، ومن وجود فراغات وأجسام متراكمات وغير ذلك، هذا لا يتبادر إلى الذهن مطلقا، وإنما الذي يتبادر إلى الذهن على قاعدة العربية ملء السماوات هو ملء السماوات، ملء الأرض يعني ملء الأرض، وما بينهما يعني ملء ما بينهم، هذا ما يتبادر إلى الذهن، ولا فراغات ولا متراكمات ولا أجسام كبيرة ولا صغيرة. ولكن التأويل الذي ذهب إليه الشيخ رحمه الله تأويل معتبر، ولكن لا يكون هو الذي يصار إليه ولا يقال هو أولى، لأنه قال رحمه الله: إن الله تعالى محمود على كل مخلوق يخلقه، نعم، وعلى كل فعل يفعله لا شك، فإن الله تعالى يستحق على ذلك الحمد. ومعلوم أن السماوات والأرض بما فيها من خلق الله، فيكون الحمد حينئذ مالئا للسماوات والأرض، لأن المخلوقات تملأ السماوات والأرض. هذا عجيب. على كل حال، قال رحمه الله تعالى: قول المصنف: وملء ما شئت من شيء بعد. هل يشاء الله من شيء بعد؟ قال الشيخ: نعم، لأن السماوات والأرض تطوى وتزال، ثم تأتي الجنة والنار، فهو أعم من بقاء السماء والأرض. وهذا أيضا عجيب من الشيخ رحمه الله تعالى لقوله: ثم تأتي الجنة والنار. والجنة والنار مخلوقتان الآن، وهما باقيتان بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. فقوله رحمه الله: ثم تأتي الجنة والنار، الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وهذا اعتقاد أهل السنة، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة لا تحصى، وهما باقيتان أي الجنة والنار بإبقاء الله لهما لا تفنيان أبدا. قال رحمه الله: ما شئت من شيء بعد، أي مما لا يعلمه إلا الله. في بعض روايات مسلم: وملء ما بينهما، وهذا نص على ما بين السماوات والأرض. قال: ولو حذفت لكان قوله ملء السماوات وملء الأرض مغنيا عنه. ولهذا يذكر الله تعالى أنه خلق السماوات والأرض في ستة أيام، كما في قوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. ويذكر أحيانا أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، كما في قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. لا شك أن ما قاله الشيخ له وجه، ولكن لا نقول لو حذفت لكان ما ذكر قبل مغنيا عنه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يذكر شيئا إلا لمزيد معنى، صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو أفصح من نطق بهذه اللغة الشريفة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلا يقال لو حذفت لكان قوله ملء السماوات وملء الأرض مغنيا عنه، لا يقال هذا لكلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قوله ومأموم أي ومأموم في رفعه، يريد أن المأموم يقول في حال الرفع ربنا ولك الحمد، أما الإمام والمنفرد فيقول في رفعه سمع الله لمن حمده. قال ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، أي فحسبه، يعني لا يزيد على ذلك. هذا هو المذهب، هذا هو مذهب الحنابلة أنه يقول هذا ولا يزيد عليه. وقد مر أن هذا الكلام ليس على هذا النحو، بل إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده، والإمام يقول ربنا ولك الحمد. وقد مر ذكر ذلك بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته. فكلامه رحمه الله في المتن ليس على هذا الذي ذكر، وأما قوله لا يزيد على ذلك بمعنى أن هذا هو المذهب يقتصر على ذلك ويقف ساكتا. قال والدليل قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. ولكن يقول الشيخ رحمه الله تعالى عند التأمل نجد أن هذا القول ضعيف، وأن المأموم ينبغي أن يقول كما يقول الإمام والمنفرد، يعني يقول بعد رفعه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فنجعل قول المأموم ربنا ولك الحمد معادلا لقول الإمام سمع الله لمن حمده، والإمام يقول سمع الله لمن حمده في حال الرفع، فيكون المأموم في حال الرفع يقول ربنا ولك الحمد، أما بعد القيام فيقول ملء السماوات إلى آخر ما ذكر الشيخ المصنف رحمه الله لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة، والحق أنه ليس براجح. وهذه هي الرواية الثانية عن أحمد، وبها قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل الأدلة كما مر ذكر ذلك وكما استظهره الشيخ الألباني رحمه الله على حسب النصوص الصحيحة الثابتة وعلى حسب النظر في الأدلة، أن المأموم يقول كما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، وذلك واجب كما قال الشيخ ناصر رحمه الله تعالى، فيقول المأموم سمع الله لمن حمده، وأما الإمام فعند قيامه يقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض، أو يقول الذكر كما يقوله المأموم سواء بسواء. وقد مر الدليل على ذلك بفضل الله رب العالمين، فليس هذا براجح، وإن رجحه الشيخ وإن ذهب إليه شيخ الإسلام، لأن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى وعلم من كلام المؤلف أن المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده، واختار الشيخ الشارح هذا فقال وهو كذلك. فإذا قال قائل ما الجواب عن قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي وقد كان يقول سمع الله لمن حمده صلى الله عليه وسلم، قال الشيخ رحمه الله فالجواب على هذا سهل، فالجواب عن هذا سهل، وهو أن يقول إن قول النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي عام، وأما قوله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد هذا خاص، والخاص يقضي على العام، فيكون المأموم مستثنا من هذا العموم بالنسبة لقول سمع الله لمن حمده، فإنه يقول ربنا ولك الحمد فقط. هذا الذي قاله مر أنه قول مرجوح، وأنه يقول المأموم سمع الله لمن حمده، فقد أخرج مسلم وأبو عوانة وأحمد وأبو داود، وكان يقول إنما جعل الإمام ليؤتم به،
إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: وإذا قال، يعني الإمامة، سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا ولك الحمد، يسمع الله لكم. فإن الله تبارك وتعالى قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: سمع الله لمن حمده. وهذا الحديث لا يدل على أن المؤتم لا يشارك الإمام في قوله سمع الله لمن حمده، كما لا يدل على أن الإمام لا يشارك المؤتم في قوله ربنا لك الحمد، إذ إن الحديث لم يسق لبيان ما يقوله الإمام والمؤتم في هذا الركن، بل سيق لبيان أن تحميد المؤتم إنما يكون بعد تسميع الإمام. ويؤيد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول التحميد وهو إمام، وكذلك عموم قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي، يقتضي أن يقول المؤتم ما يقوله الإمام كالتسميع وغيره. هذا كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. فإذا ليس براجح ما رجحه الشيخ، وإنما يقول المؤتم سمع الله لمن حمده كالإمام، ويقول الإمام ربنا ولك الحمد كالمأمون. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: وظاهر كلام المؤلف أنه لا يزيد على هذا الذكر بعد القيام من الركوع، ولكن الصحيح أنه يزيد ما جاءت به السنة، مثل أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أخرج هذا النص مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه. وقد مر ذكر الأذكار التي تقال في هذا الركن. وعلى هذا فالظاهر أن المؤلف حذف هذه الجملة اقتصارا أو اختصارا، حذفها اقتصارا أو حذفها اختصارا. إن كان اختصارا فالمعنى أن المؤلف اقتصر على بعض الذكر الوارد فاختصر، وإذا كان اقتصارا فالمعنى أن المؤلف يرى ألا يقول سواه فاقتصر عليه، يقتصر على هذا ولا يزيد. ولكن الذي يظهر أنه حذفها اقتصارا، لأن المقام مقام ذكر، والذكر ينبغي أن يذكر كل ما فيه، إلا أن يدعي مدع أن المؤلف رأى أن هذا الكتاب مختصر فاختصر. وعلى كل حال فإن هذا لا يصار إليه ولا يعول عليه، لأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو ما نتعبد الله تبارك وتعالى به. وأما أن يقتصر أو يختصر فهذا شأنه، ولكن نعود إلى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما صح عنه. وقول المصنف رحمه الله تعالى: ومأموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط، ولم يذكر المؤلف رحمه الله ماذا يصنع بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانت عليه قبل الركوع فيضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى أو يرسلهما، وهي مسألة القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع. وهذه مسألة من المسائل الخلافية التي وقعت في هذا الأمر. والأمر الذي مر كما مر ذكر ذلك والدليل عليه، مر الدليل عليه من كلام الشيخ ناصر رحمه الله تعالى مع ترجيح ما ذهب إليه على ما ذهب إليه الشيخ الشارح. هنا يرجح قول الشارح على قول الشيخ ناصر، لأننا ندور مع الدليل ونتعبد الله تبارك وتعالى بما صح عن النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونعرف للعلماء أقدارهم كما سيأتي في كلام الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى فيما كتب حول هذه المسألة، وهي أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع. لم يتعرض الشيخ المصنف لهذه المسألة، ولم يذكر رحمه الله ماذا يصنع المصلي بيديه بعد الرفع من الركوع، هل يعيدهما على ما كانتا عليه قبل الركوع قبضا على الصدر كما مر أو يرسلهما. المنصوص عن الإمام أحمد رحمه الله أن الإنسان يخير بين إرسالهما وبين وضع اليد اليمنى على اليسرى، كما في مسائل صالح لأبيه، وكما في الفروع والأنصاف. والحق أن هذا مما لم يثبت عن الإمام أحمد، كما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في كلام الشيخ الإمام عبد العزيز رحمه الله تعالى. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وكأن الإمام أحمد رحمه الله رأى ذلك، لأنه ليس في السنة ما هو صريح في هذا، فقال: الإنسان مخير. وهذا كما يقول بعض العلماء في مثل هذه المسألة، الأمر في ذلك واسع. ولكن الذي يظهر أن السنة هو وضع اليد اليمنى على ذراع اليسرى، لعموم حديث سهل بن سعد الثابت عند البخاري في صحيحه: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. وهذه الصيغة من الصحابي لها حكم الرفع، لأن الذي له الأمر في عهد التنزيل هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. فإنك إذا نظرت لعموم هذا الحديث في الصلاة ولم يقل في القيام، تبين لك أن القيام بعد الركوع يشرع فيه الوضع أيضا، أي الوضع على الصدر، لأن الصلاة اليدان فيها حال الركوع تكون على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين، وفي حال القيام ويشمل ما قبل الركوع وما بعد الركوع يضع الإنسان يده اليمنى على ذراعه اليسرى، وهذا هو الصحيح. وعليه فيلحق ما بعد الركوع بما قبله في مشروعية وضع اليد اليمنى على اليسرى على الصدر. فهذا ما رجحه الشيخ الشارح رحمه الله تعالى، ولم يتعرض المصنف لهذه المسألة. وهذه المسألة من المسائل الخلافية، وحسن جدا أن نذكر الرسالة التي كتبها الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى في أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع، فإن فيها من أدب الاختلاف، وفيها من الرد على أهل العلم مع التأدب معهم لمعرفة قصدهم، وأنهم لا يريدون بما يأتون به من هذه الأمور الشرعية إلا مصلحة المسلمين، وإلا تطبيق سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فقد كثر السؤال من الداخل والخارج عن موضع اليدين إذا رفع المصلي رأسه من الركوع، فرأيت أن أجيب عن ذلك جوابا مبسوطا بعض البسط، نصحا للمسلمين وإيضاحا للحق وكشفا للشبه ونشرا للسنة. فأقول: قد دلت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه كان يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، كما دلت السنة الصحيحة على أنه كان صلى الله عليه وسلم يأمر بذلك. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه: باب وضع اليمنى على اليسرى. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى المقصود منه. ووجه الدلالة من هذا الحديث الصحيح على شرعية وضع اليمنى على اليسرى حال قيام المصلي في الصلاة قبل الركوع وبعده، قبل الركوع وبعده، أن سهلا أخبر أن الناس كانوا يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. ومعلوم أن السنة للمصلي في حال الركوع أن يضع كفيه على ركبتيه، وفي حال السجود أن يضعهما على الأرض حيال منكبيه أو حيال أذنيه، وفي حال الجلوس بين السردتين وفي التشهد أن يضع يديه على فخذيه وركبتيه، على التفصيل الذي أوضحته السنة في ذلك. فلم يبقى إلا حال القيام فعلم أنه المراد من حديث سهل. لليدين في كل حالة من حالات الصلاة وضع قررته السنة، في الركوع وفي السجود وفي التشهد وفي الجلوس بين السجدتين، وكذلك عند القيام في تكبيرة الإحرام وعند الرفع من الركوع وعند الركوع، فلم يبق إلا القيام. والقيام علم من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه كان يأمر في حال القيام بوضع اليمين على الشمال، فبذلك يتضح أن المشروع للمصلي في حال قيامه في الصلاة أن يضع يده اليمنى على ذراعه اليسرى، سواء كان ذلك في القيام قبل الركوع أو بعده، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: فيما نعلم التفريق بينهما ومن فرق فعليه الدليل. وهذا حسن جدا، لأن الأمر كان مستصحبا، فالذي يفرق بين القيام الذي يكون بعد الركوع والقيام الذي كان قبل الركوع عليه الدليل. ما الذي جعله يفرق بين المتماثلين؟ والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يثبت عنه تفريق بين هذين القيامين، فمن فرق فعليه الدليل. وعليه فلا يسلم قول الشيخ ناصر رحمه الله تعالى: أين الدليل؟ ولم يثبت دليل على القبض على الصدر بعد الرفع من الركوع، بل هو الذي عليه أن يأتي بالدليل على الإرسال، لأن الأصل أن حال اليدين في حال القيام هو القبض على الصدر. والذي يفرق بين القيام الذي يكون بعد الركوع والقيام الذي كان قبل الركوع هو الذي عليه الدليل، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه، قال: لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفريق بين هذين القيامين، ومن فرق فعليه الدليل. وقد ثبت في حديث وائل بن حجر عند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان قائما في الصلاة قبض بيمينه على شماله، وهذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن النسائي، وفي رواية له أيضا ولأبي داود بإسناد صحيح عن وائل رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعدما كبر للإحرام وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن النسائي، وأخرج الحديث أيضا الإمام أحمد. وهذا صريح صحيح، صحيح صريح في وضع المصلي حال قيامه في الصلاة كفه اليمنى على كفه اليسرى والرسغ والساعد، وليس فيه تفريق بين القيام الذي قبل الركوع والقيام الذي بعد، فاتضح بذلك شمول هذا الحديث للحالين جميعا. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الفتح على ترجمة البخاري المذكورة آنفا ما نصه قوله: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، أي في حال القيام. قوله: كان الناس يؤمرون، هذا حكمه الرفع، لأنه محمول على أن الآمر لهم بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله على ذراعه، أبهم موضعه من الذراع، وفي حديث وائل عند أبي داود والنسائي: ثم وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد، وصححه ابن خزيمة وغيره، وأصله في صحيح مسلم بدون الزيادة. والرسغ بضم الراء وسكون السين المهملة بعدها معجمة، هو المفصل بين الساعد والكف، وسيأتي أثر علي النحو في أواخر الصلاة، ولم يذكر أيضا محلهما من الجسد. وقد روى ابن خزيمة من حديث وائل أنه وضعهما على صدره صلى الله عليه وسلم، وروى البزار عند صدره. عند ابن خزيمة في صحيحه أنه وضعهما على صدره. قال الألباني عقبه: إسناده ضعيف، لأن مؤملا وهو ابن إسماعيل سيء الحفظ، لكن الحديث صحيح، جاء من طرق أخرى بمعناه، وفي الوضع على الصدر أحاديث تشهد له. وأما حديث البزار عند صدره فهو حديث ضعيف. قال الهيثمي: رواه البزار وفيه من فيه بعض النظر، ومن قال فيه الذهبي له مناكير، وعند أحمد في حديث هلب الطائي نحوه، وهلب بضم الهاء وسكون اللام بعدها موحدة. وفي زيادات المسند من حديث علي أنه وضعهما تحت السرة، وإسناده ضعيف. أخرجه عبد الله ابن أحمد في زوائد المسند وأبو داود من طريق يحيى بن أبي زائدة. قال: حدثنا عبد الرحمن ابن إسحاق عن زياد ابن زيد عن أبي جحيفة عن علي رضي الله عنه قال: إن من السنة في الصلاة وضع الأكف على الأكف تحت السرة. عبد الرحمن ابن إسحاق ضعيف، وزياد بن زيد مجهول، وقد ضعفه الألباني في الإرواء، وضعفه محقق مسند الإمام أحمد. فهذا حديث لا يثبت، أعني حديث علي رضي الله عنه الذي يروى عنه أنه وضعهما تحت السرة، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعترض الدامي في أطراف الموطأ فقال: هذا معلوم لأنه ظن من أبي حازم. ورد بأن أبا حازم لو لم يقل لا أعلمه إلى آخره لكان في حكم المرفوع، لأن قول الصحابي كنا نؤمر بكذا يصرف بظاهره إلى من له الأمر وهو النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي في مقام تعريف الشرع فيحمل على من صدر عنه الشرع وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي يأمر الأصحاب؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقول الصحابي كنا نؤمر على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا، هذا له حكم الرفع كما هو معلوم. ومثله قول عائشة: كنا نؤمر بقضاء الصوم كما في الصحيحين، فإنه محمول على أن الآمر بذلك هو النبي صلى الله عليه وسلم. وأطلق البيهقي أنه لا خلاف في ذلك بين أهل النقل، وقد ورد في سنن أبي داود والنسائي وصحيح ابن السكن شيء يستأنس به على تعيين الآمر والمأمور. فروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يد اليسرى على يد اليمنى فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. وهذا الحديث الذي أخرجه أبو داود والنسائي من طريق الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه به، هذا الحديث حسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود وفي صحيح سنن النسائي، فهذا حديث حسن. قال ابن مسعود رضي الله عنه: رآني النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يد اليسرى على يد اليمنى، يعني في الصلاة، فنزعها ووضع اليمنى على اليسرى. فقوله كنا نؤمر بأن نضع اليمين على الشمال، هذا الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه يبين لنا الآمر والمأمور. قيل لو كان مرفوعا ما احتاج أبو حازم إلى قوله لا أعلمه إلى آخره، والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع، ولكن أراد أن ينتقل من ذلك إلى التصريح بأنه مرفوع، أي قاله الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه خرج من القاعدة هذا له حكم الرفع إلى قول هذا مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم أو إليه. والجواب أنه أراد الانتقال إلى التصريح، فالأول لا يقال له مرفوع وإنما يقال له حكم الرفع. قال العلماء: الحكمة في هذه الهيئة، وهي أنك تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة، أن هذه الهيئة هي صفة السائل الذليل، وهو المنع من العبث، وكذلك هو أقرب إلى الخشوع. وكأن البخاري رحمه الله تعالى، وهذا من فقه، لاحظ ذلك فعقبه بباب الخشوع، فبعد أن ذكر وضع الأيمان على الشمائل على الصدور في الصلاة ذكر باب الخشوع بعقبه، ومن اللطائف قول بعضهم القلب موضع النية، والعادة أن من احترز على حفظ شيء جعل يديه عليه، هذا من اللطائف كما قال الشيخ رحمه الله تعالى. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يحكي ابن المنذر وغيره عن مالك غيره، وروى ابن القاسم عن مالك الإرسال، وصار إليه أكثر أصحابه. وهذا أمر لا يشتبه عليك، فإن مالكا رحمه الله كما مر عن ابن عبد البر ذكر في الموطأ القبض رحمة الله عليه، وأن هذا القبض هو السنة المأثورة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن روى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحاب مالك، حتى صار سمة لمذهب المالكية، وهو أنهم يرسلون أيديهم في القيام في الصلاة. والحق كما علل ذلك أهل العلم أن مالكا رحمة الله عليه لما ضرب بقائم السيف على يده أصابها ما أصابها من الشلل، فكان لا يستطيع رحمه الله تعالى أن يرفعها في القبض في أثناء القيام في الصلاة، فكان يرسل رغمة رحمة الله عليه، فكان من يراه يظن أن تلك هي السنة وليس كذلك، وإنما كان يفعل ذلك لعذر. روى ابن القاسم عن مالك الإرسال وصار إليه أكثر أصحابه، وعنه التفرقة بين الفريضة والنافلة، ومنهم من كره الإمساك. ونقل ابن الحاجب أن ذلك حيث يمسك متعمدا لقصد الراحة. انتهى المقصود من كلام الحافظ، وهو كاف شاف في بيان ما ورد في هذه المسألة كما قال الشيخ، وفيما نقله عن الإمام ابن عبد البر الدلالة على أن قبض الشمال باليمين حال القيام في الصلاة هو قول أكثر العلماء. ولم يفرق ابن عبد البر رحمه الله بين الحالين قبل الركوع وبعد الركوع. قال ابن عبد البر لم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه خلاف، يعني في القبض على الصدر، وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين، وهو الذي ذكره مالك في الموطأ، ولم يذكر تفرقة بين القيامين. وأما ما ذكره الإمام الموفق في المغني وصاحب الفروع وغيرهما عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه رأى تخيير المصلي بعد الرفع من الركوع بين الإرسال والقبض، كما ذكر ذلك الشيخ الشارح رحمه الله، قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله فلا أعلم لذلك وجها شرعيا، بل ظاهر الأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها يدل على أن السنة القبض في الحالين قبل الركوع وبعد الركوع. وهكذا ما ذكره بعض الحنفية من تفضيل الإرسال في القيام بعد الركوع ولا وجه له، لكونه مخالفا للأحاديث السابقة، والاستحسان إذا خالف الأحاديث لا يعول عليه كما نص عليه أهل العلم، ومن استحسن فقد شرع، وهو مصادم للدليل الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلافه، وهو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم، وذكره مالك في الموطأ، مع أن المشهور عند المالكية أنه كان يرسل رحمة الله عليه، وقد مر ذكر سبب ذلك. قال الشيخ رحمه الله تعالى أما ما نقله ابن عبد البر عن أكثر المالكية من تفضيل الإرسال فمراده في الحالين، أعني قبل الركوع وبعد الركوع، ولا شك أن هذا القول مرجوح مخالف للأحاديث الصحيحة ولما عليه جمهور أهل العلم كما سلم. وقد دل حديث وائل بن حجر وحديث هل بن الطائي على أن الأفضل وضع اليدين على الصدر حال القيام في الصلاة، وقد ذكرهما الحافظ كما تقدم، وهما حديثان جيدان لا بأس بإسنادهما. أخرج الأول أعني حديث وائل الإمام ابن خزيمة رحمه الله وصححه كما ذكره العلامة الشوكاني في النيل، وأخرج الثاني أعني حديث هلب الإمام أحمد رحمه الله بإسناد حسن. وأخرج أبو داود رحمه الله عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يوافق حديث وائل وهل، وهو مرسل جيد. وهذا المرسل وكذلك ما سبق من الحديثين مما اعتمده الشيخ ناصر رحمه الله، ولا ينازع رحمه الله
في ثبوته ولا في العمل به، ولكنه يجعل ذلك خاصا بالقيام الأول، فإذا جاء إلى القيام الثاني قال نريد الدليل. والحق أن الذي يقول بالإرسال في القيام الثاني ويفرق بين المتماثلات، مع أنه لم يرد تفريق في الأحاديث لا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا عن أحد من أهل العلم، الذي يقول بالتفريق هو الذي عليه الدليل، كما قال الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. هذا الأثر وهذا المرسل عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو موافق لحديث وائل وحديث هل، هذا صحيح، أخرجه أبو داود عن طاووس مرسلا. قال الألباني في الإرواء بإسناد صحيح عنه، وهو إن كان مرسلا فهو حجة عند جميع العلماء على اختلاف مذاهبهم في المرسل، لأنه صحيح السند إلى المرسل، وقد جاء موصولا من طرق قال كما أشرنا إليه آنفا، فهو حجة عندئذ عند الجميع. وأسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الثابتة الإمام إسحاق ابن راهوية، فقد ذكر المروزي في المسائل كان إسحاق يوتر بنا ويرفع يديه في القنوت ويقنط قبل الركوع ويضع يديه على ثدييه أو تحت ثدييه رحمة الله عليه، قال فهو أسعد الناس بهذه السنة الصحيحة الثابتة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله فإن قلت قد روى أبو داود عن علي رضي الله عنه أن السنة وضع اليدين تحت السرة، فالجواب أنه حديث ضعيف كما صرح بذلك الحافظ ابن حجر كما تقدم في كلامه وبيان العلة فيه، وأن سبب الضعف في هذا الحديث أنه من رواية عبد الرحمن ابن إسحاق الكوفي، ويقال الواسطي، وهو ضعيف عند أهل العلم لا يحتج بروايته، ضعفه الإمام أحمد وأبو حاتم وابن معين وغيرهم. وقد مر أيضا أن فيه زياد بن زيد وهو مجهول، ففي علتان كما ترى، فهذا حديث ضعيف لا يعتمد عليه. وهكذا حديث أبي هريرة عند أبي داود مرفوعا أخذ الأكف على الأكف تحت السرة، ففي إسناده عبد الرحمن ابن إسحاق وقد عرفت حاله، فهو ضعيف أيضا. وقال الشيخ أبو الطيب محمد شمس الحق في عون المعبود شرح سنن أبي داود بعد كلام سبق ما نصه، فمرسل طاووس وحديث هلب وحديث وائل بن حجر تدل، أي هذه الأحاديث، على استحباب وضع اليدين على الصدر وهو الحق، وأما الوضع تحت السرة أو فوق السرة فلم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلامه. والأمر كما قال رحمه الله تعالى للأحاديث المذكورة الثابتة. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى وتأمل في كلامه رحمة الله عليه وفي طريقته، قال فإن قيل قد ذكر الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني في حاشية كتابه صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الصفحة 45 من الطبعات السادسة ما نصه، ولست أشك في أن وضع اليدين على الصدر في هذا القيام يعني بذلك القيام بعد الركوع بدعة ضلالة، وإن شئت على الإضافة بدعة ضلال، هذا كلام الشيخ الألباني رحمه الله. قال لأنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، انتهى كلامه الذي ساقه الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه. والكلام بادي الرأي، لو نظرت فيه بالنظرة العجلة لاقتنعت به، ولكن هذا جواب الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن ذلك، فقال الجواب عن ذلك أن يقال قد ذكر أخونا العلامة الشيخ ناصر الدين في حاشية كتابه المذكور ما ذكر، والجواب عنه من وجوه. الأول أن جزمه بأن وضع اليمنى على اليسرى في القيام بعد الركوع بدعة ضلالة خطأ ظاهر لم يسبقه إليه أحد فيما نعلم من أهل العلم، وهو مخالف للأحاديث الصحيحة المتقدم ذكرها. قال: ولست أشك في علمه وفضله وسعة اطلاعه وعنايته بالسنة، زاده الله علما وتوفيقا، ولكنه قد غلط في هذه المسألة غلطا بينا، وكل عالم يؤخذ من قوله ويترك، كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: ما منا إلا راد ومردود عليه إلا صاحب هذا القبر، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قال أهل العلم قبله وبعده، وليس ذلك يغض من أقدارهم ولا يحط من منازلهم، بل هم في ذلك بين أجر وأجرين، كما صحت بذلك السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حكم المجتهد: إن أصاب فله أجران، وإن أخطأ فله أجر. والحديث متفق على صحته. فهذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني أن من تأمل الأحاديث السالفة، حديث سهل وحديث وائل بن حجر وغيرهما، اتضح له دلالتهما على شرعية وضع اليمنى على اليسرى في حال القيام في الصلاة قبل الركوع وبعده، لأنه لم يذكر فيها تفصيل والأصل عدمه، ولأن في حديث سهل الأمر بوضع اليمنى على ذراع اليسرى في الصلاة ولم يبين محله من الصلاة. فإذا تأملنا ما ورد في ذلك اتضح لنا أن السنة في الصلاة وضع اليدين في حال الركوع على الركبتين، وفي حال السجود على الأرض، وفي حال الجلوس على الفخذين والركبتين، فلم يبق إلا حال القيام، فعلم أنها المرادة في حديث سهل، وهذا واضح جدا. أما حديث وائل ففيه التصريح من وائل رضي الله عنه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقبض بيمينه على شماله إذا كان قائما في الصلاة، خرجه النسائي بإسناد صحيح. وهذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك، ومن فرق بينهما فعليه الدليل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال. وهذا الطريق من أعظم الطرق في النقاش العلمي الجاد، وهو أن من ادعى دعوة فعليه أن يقيم عليها دليل، وأما أن يلقي امرؤ بدعوى ثم يطالبك بأن تأتي بالدليل على نقضها فهذا أمر عجيب. وكثير من الناس لا يحرر موطن النزاع، فيتشعب الكلام في أمور وقد يكون الاتفاق حاصلا بين المتناقشين المتناظرين، ويكون الاختلاف لفظيا ولكن لم يحررا موطن النزاع، فيظل التهارش والتهارج قائما، ولو أنهما نظرا إلى موطن النزاع فحررا لانقطع النزاع. وكثير من الناس إذا ما حررا موطن النزاع ساق أحدهما للنزاع دعوى مدعاه بلا خطام ولا زمام، وطالب بأن يؤتى بالدليل على ما ينقضها، وهذا عجيب، بل على من ادعى دعوى أن يقيم الدليل عليه. قال الشيخ رحمه الله تعالى: هذا اللفظ من وائل يشمل القيامين بلا شك، قبل الركوع وبعد الركوع، ومن فرق بين القيامين فعليه الدليل، وقد سبقت الإشارة إلى ذلك في أول هذا المقال. إذا قيل لم ينقل هذا ولو أنه فعله لنقل، لا، لأن هذا كالقيام قبل الركوع فيعود إلى الأصل، فلماذا ينقل؟ وأيضا لأنه لو فعل الإرسال لنقل، لأنه ليس الأصل أن يكون وضع اليدين في حال القيام الإرسال حتى لا يذكر، وإنما الأصل القبض في حال القيام، فلما عاد إلى الأصل لم يذكر ما يصنع باليدين لأنه عاد إلى ما كان عليه قبل الركوع، فلماذا يكرر؟ وأما الإرسال فهيئة جديدة، وحينئذ يقال في القيام يكون وضع اليدين القبض، ثم في الركوع يقبض على ركبتيه بيديه، فإذا قام فوضع اليدين الإرسال لم ينقل، ومن قال بالإرسال فعليه الدليل. الوجه الثالث أن العلماء ذكروا أن من الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل وأبعد عن العبث كما سبق في كلام الحافظ ابن حجر. وهذا المعنى مطلوب للمصلي قبل الركوع وبعده، فلا يجوز أن يفرق بين الحالين إلا بنص ثابت يجب المصير إليه. هذا ليس بدليل، ولكن كما هو معلوم الرجل عند التناظر يأتي بأقوى أدلته فيدفع بها في وجه خصمه، ثم يأتي بعد ذلك بالقرائن وبوقائع وشواهد الأحوال. فإذا ما قيل ومن قال إن الحكمة في وضع اليمين على الشمال أنه أقرب إلى الخشوع والتذلل، ما الدليل على هذا؟ هذا يحتاج دليل. يمكن أن ينقض هذا فلا يقال هذا دليل، أن يقوم مستقلا بذاته ورأسه. ولكن يقول الشيخ رحمه الله، قول أخينا العلامة يعني الشيخ ناصرا رحمه الله، إنه لم يرد مطلقا في شيء من أحاديث الصلاة وما أكثرها، ولو كان له أصل لنقل إلينا ولو عن طريق واحد، قال جوابه أن يقال ليس الأمر كذلك، بل قد ورد ما يدل عليه من حديث سهل ووائل وغيرهما كما تقدم. وعلى من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها، أي من مدلول تلك الأحاديث الصحيحة، من أخرج القيام بعد الركوع من مدلولها الدليل الصحيح المبين لذلك، أي عليه الدليل. وأما قوله وفقه الله، وأقول رحمه الله، ويؤيده أن أحدا من السلف لم يفعله ولا ذكره أحد من أئمة الحديث فيما أعلم، فجوابه أن يقال هذا غريب جدا، وما الذي يدلنا على أن أحدا من السلف لم يفعل؟ بل الصواب أن ذلك دليل على أنهم كانوا يقبضون في حال القيام بعد الركوع، ولو فعلوا خلاف ذلك لنقل، لو كانوا يرسلون لنقل الإرسال، لأن الأحاديث السالفة تدل على شرعية القبض حال القيام في الصلاة سواء كان قبل الركوع أو بعد، وهو مقتضى ترجمة الإمام البخاري رحمه الله التي ذكرت في أول هذا المقال، كما أن ذلك هو مقتضى كلام الحافظ ابن حجر على تلك الترجمة. ولو أن أحدا من السلف فعل خلاف ذلك لنقل إلينا. وأكبر من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عنه أنه أرسل يديه حال قيامه من الركوع. وهل كان السلف رحمة الله عليه يعتنون تلك العناية بنقل ما كان مالك يفعله رحمة الله عليه بعد أن أصاب الشلل إحدى يديه فكان يرسل، يعتنون تلك العناية بنقل إرساله خاصة ولا يعتنون بنقل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان الصحابة يفرطون في نقل ذلك؟ وهل كان التابعون يفرطون في نقل ما كان عليه الأصحاب لو كانوا يرسلون؟ وتقع العناية على نقل ما كان من إرسال مالك وحده على النحو الذي مر ذكره؟ هذا عجيب. قال الشيخ رحمه الله تعالى، وسبق في كلام ابن عبد البر رحمه الله أنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف القبض، وأقره الحافظ ولا نعلم عن غيره خلافه، فاتضح بما ذكر أن ما قاله أخونا فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين في هذه المسألة حجة عليه لا له عند التأمل والنظر ومراعاة القواعد المتبعة عند أهل العلم، فالله يغفر لنا وله ويعاملنا جميعا بعفوه، ولعله بعد اطلاعه على ما ذكرنا في هذه الكلمة يتضح له الحق فيرجع إليه، فإن الحق ضالة المؤمن متى وجدها أخذها، وهو بحمد الله يعني الشيخ ناصرا ممن ينشد الحق ويسعى إليه ويبذل جهوده الكثيرة في إيضاحه والدعوة إليه رحمة الله عليهما. ويا لهما من إمامين رحمهما الله تعالى رحمة واسعة. فبعد أن ذكر الشيخ عبد العزيز رحمة الله عليه ما مر ذكره من بيان أين يضع المصلي يديه بعد الرفع من الركوع، قال تنبيه هام، ينبغي أن يعلم أن ما تقدم من البحث في قبض الشمال باليمين ووضعهما على الصدر أو غيره قبل الركوع وبعده كل ذلك من قبيل السنن وليس من قبيل الواجبات عند أهل العلم. فلو أن أحدا صلى مرسلا ولم يقبض قبل الركوع أو بعده فصلاته صحيحة، وإنما ترك الأفضل في الصلاة. فلا ينبغي لأحد من المسلمين أن يتخذ من الخلاف في هذه المسألة وأشباهها وسيلة إلى النزاع والتهاجر والفرقة، فإن ذلك لا يجوز للمسلمين، حتى ولو قيل إن القبض واجب كما اختاره الشوكاني في النيل، بل الواجب على الجميع بذل الجهود في التعاون على البر والتقوى وإيضاح الحق بدليله والحرص على صفاء القلوب وسلامتها من الغل والحقد من بعضهم على بعض، كما أن الواجب الحذر من أسباب الفرقة والتهاجر، لأن الله سبحانه أوجب على المسلمين أن يعتصموا بحبله جميعا وألا يتفرقوا، كما قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة رضي الله عنه: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويسخط لكم ثلاثة، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم. قال الشيخ رحمه الله: وقد بلغني عن كثير من إخوان المسلمين في إفريقية وغيرها أنه يقع بينهم شحناء كثيرة وتهاجر بسبب مسألة القبض والإرسال، يعني بعد الرفع من الركوع. قال: ولا شك أن ذلك منكر لا يجوز وقوعه منهم، بل الواجب على الجميع التناصح والتفاهم في معرفة الحق بدليله مع بقاء المحبة والصفاء والأخوة الإيمانية. فقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه والعلماء بعدهم رحمهم الله تعالى كانوا يختلفون في المسائل الفرعية، ولا يوجب ذلك بينهم فرقة ولا تهاجرا، لأن هدف كل واحد منهم هو معرفة الحق بدليله، فمتى ظهر لهم الحق بدليله اجتمعوا عليه، ومتى خفي على بعضهم لم يضلل الأخ أخاه ولم يوجب له ذلك هجره ومقاطعته وعدم الصلاة خلفه. فعلينا جميعا معشر المسلمين أن نتقي الله سبحانه، وأن نسير على طريق السلف الصالح قبلنا في التمسك بالحق والأخوة الإيمانية وعدم التقاطع والتهاجر من أجل مسألة فرعية قد يخفى فيها الدليل على بعضنا فيحمله اجتهاده على مخالفة أخيه في الحكم. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدنا وسائر المسلمين هداية وتوفيقا، وأن يمنحنا جميعا الفقه في دينه والثبات عليه ونصرته والدعوة إليه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وعظم سنته إلى يوم الدين. انتهى كلامه ورحمة الله عليه. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: ثم يخر مقبرا ساجدا، يعني المصلي بعد الرفع من الركوع والإتيان بالأذكار، ثم يخر مكبرا ساجدا. ثم حرف عطف يفيد الترتيب والتراخي، ولم يبين المؤلف رحمه الله مقدار هذا التراخي، ولكن قد دلت السنة من حديث البراء بن عازب وغيره أن هذا القيام يعني الاعتدال بعد الركوع يكون بمقدار الركوع تقريبا. فقد قال البراء بن عازب رضي الله عنه: رمقت، أي أطلت النظر، رمقت الصلاة مع محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته بين السجدتين فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. أخرجه البخاري ومسلم. وقريبا من السواء أي من التساوي والتماثل، فالتساوي بين هذه الأركان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم إطالة هذا الركوع، أي ما بين الركوع والسجود، خلافا لمن كان يسرع فيه، بل لمن كان لا يطمئن فيه، كما نشاهده من بعض المصلين من حين أن يرفع من الركوع يسجد، فالذي يفعل هذا أي لا يطمئن بعد الركوع صلاته باطلة، يرفع من الركوع. إذا لم يطمئن قائما معتدلا فصلاته باطلة، فالرفع من الركوع ركن، والاطمئنان في هذا الرفع في هذا القيام بعد القيام من الركوع، الاطمئنان في هذا القيام ركن، فإذا لم يطمئن فيه فصلاته باطلة، صلاته باطلة كأنه لم يصل، لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي ولا يطمئن فصلى الرجل 3 مرات، وكلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيها ارجع فصل فإنك لم تصل، وهو حديث المسيء في صلاته، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، مع أنه كان يصلي، وكان يصلي بمحضر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي كل مرة صلى فيها من المرات 3 يقول له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصل فإنك لم تصل. فلا بد من الاطمئنان في هذا الركن. الآفة التي جاءت المسلمين في هذا الركن وهو القيام بعد الركوع وفي الركن الذي بين السجدتين، هذه الآفة جاءت كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى من بعض أمراء بني أمية، فإنهم كانوا لا يطيلون هذين الركنين. الناس على دين ملوكهم، تلقى الناس عنهم التخفيف في هذين الركنين، فظن كثير من الناس أن ذلك هو السنة، فماتت السنة حتى صار إظهارها من المنكر أو يكاد يكون منكرا، حتى إن الإنسان إذا أطال فيهما ظن الظان أنه قد نسي أو وهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجعل قيامه هذا قريبا من ركوعه، يجعل القيام بعد الركوع قريبا من الركوع، بل كان يقوم أحيانا حتى يقول القائل قد نسي من طول ما يقوم صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري ومسلم وأحمد. وكان يأمر بالاطمئنان في هذا القيام، فقال للمسيء في صلاته ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما فيأخذ كل عظم مأخذه، وفي رواية وإذا رفعت فأقم صلبك وارفع رأسك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها. المراد بالعظام التي ترجع إلى مفاصلها عظام الظهر. وبيّن صلى الله عليه وسلم أنه لا تتم صلاة لأحد من الناس إذا لم يفعل ذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها، لا ينظر الله عز وجل إلى صلاة عبد لا يقيم صلبه بين ركوعها وسجودها. ونظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يصلي فكان لا يطمئن في ركوعه وكان ينقر في سجوده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو مات هذا على هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما ما ذكر الشيخ الشارح رحمه الله تعالى من كلام شيخ الإسلام في تعليل هذه الآفة التي دخلت على المسلمين في هذين الركنين، فهذا ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في الزاد، قال قال شيخنا يعني شيخ الإسلام رحمه الله، وتقصير هذين الركنين يعني الجلوس بين السجدتين والقيام بعد الرفع من الركوع، تقصير هذين الركنين مما تصرف فيه أمراء بني أمية في الصلاة وأحدثوه فيها، أي في الصلاة كما أحدثوا فيها ترك إتمام التكبير، وكما أحدثوا التأخير الشديد، وكما أحدثوا غير ذلك مما يخالف هديه صلى الله عليه وسلم، وربي في ذلك من ربي حتى ظن أنه من السنة. بناء على ذلك في صلاة الكسوف يطيل الركوع إطالة طويلة، فإذا رفع من الركوع الثاني فإنه أيضا يطيل القيام نحوا من الركوع، ولكن ماذا يقول؟ إن كان يعرف ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام قال، وإن كان لا يعرف كرر الحمد، لأن هذا الركن ذكره الحمد من حين الرفع، ولو قلت لربي الحمد لربي الحمد أو ربي ولك الحمد وما أشبه ذلك من الكلمات كفى. وهذا لحديث حذيفة رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وفيه ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه يقول لربي الحمد لربي الحمد. أخرجه أحمد وأبو داود وكذلك النسائي والطيالسي والبيهقي والطحاوي في المشكل، وصححه ابن القيم في الزاد والألباني في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان يحفظ الذكر فليأتي به، وإلا فإذا أطال هذا الركوع عليه أن يقول مكررا لربي الحمد لربي الحمد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقال. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى ثم يخر مكبرا ساجدا، وشرع في بيان الخرور إلى السجود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.